السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء في هذا المسجد المبارك أن يبارك لنا في جميع أعمالنا وأن يغفر لنا ويفتح لنا من بركاته، إنه سميع مجيب. أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة الذين نظموا هذا اللقاء، وكذلك أهل هذا المسجد الذين يريدون منه أن يكون منارة للعلم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن يغفر لميتهم وأن يجزيهم خير الجزاء. أرحب بكم جميعا ذكورا وإناثا في هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لي في هذه الدقائق المعدودة ما ينفعكم ويفيدكم بإذنه تعالى. الموضوع كما تعلمون من عنوانه كبير، ولكن سأجتهد في أن نكون عندنا نظرات سريعة فيما يتعلق بمناهج التأليف في علوم القرآن. وقبل أن نبتدئ بمناهج التأليف يحسن أن نعرف ما هي علوم القرآن. علوم القرآن إذا نظرنا إلى مسيرة هذا المصطلح منذ أن نزل القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن استقر المصطلح عندنا نحن المعاصرين في هذا الزمان، سنجد أنه قد مر بمراحل شتى، وكان للعلماء في نظرات متعددة. ولننظر أولا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يستبطن لفظ علوم القرآن، كأنه قال خيركم من تعلم علوم القرآن، إذ لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من العلم في هذا القرآن، قال خيركم من تعلم القرآن. فكل من تعلم شيئا من القرآن من التقسيمات التي حدثت بعد ذلك تعلم تلاوته يدخل في الخيرية، ومن تعلمه حفظا يدخل في الخيرية، ومن تعلم أحكامه يدخل في الخيرية، ومن تعلم تفسيره يدخل في الخيرية، ومن تعلم الاستنباط منه يدخل في الخيرية، ومن تعلم عموم علومه التي كتب فيها العلماء يدخل في الخيرية، لشمول قول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد أشار إلى هذا العموم شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موطن تعرض فيه لشرح هذا الحديث أو للتعليق عليه. أيضا عندنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله في ابن عباس رضي الله تعالى عنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقوله صلى الله عليه وسلم وعلمه التأويل إشارة إلى أن هناك فرقا بين الفقه في الدين وتعلم التأويل، وليس هذا العطف من باب عطف الصفات، وإنما هو عطف تغاير. ولهذا يمكن أن نطلق على أن هذا الحديث النبوي هو أساس علم التفسير. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الفقه في الدين وبين علم التأويل، مع أن علم التأويل هو في حقيقته جزء من الفقه في الدين، فكأنه بعد أن دعا له بدعوة عامة وهي الفقه في الدين ذكر أمرا خاصا من هذا الفقه العام وهو علم التأويل، مما يشير إلى أن علم التأويل علم مستقل منذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه التأويل. وهذه قضية مهم أن ننتبه لها. ولماذا نذكر هذا؟ لأن من علم التأويل ما يتعلق بعلوم القرآن التي سنذكرها. فإذا إذا نظرنا إلى هذه الأحاديث وهناك أيضا أحاديث غيرها فإنها تدلنا على أن لهذا القرآن علوما يحتاج المسلم أن يتعلمها وهي على درجات. في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك عهد التابعين وأتباع التابعين أغلب المروي عن هؤلاء هو في علم التأويل أو علم التفسير، يعني أغلب المروي هو في علم التفسير، ولكن وجد أيضا في عهد التابعين بعض الرسائل التي تعتبر بدايات للتأليف في نوع من أنواع علوم القرآن، بدايات في التأليف في نوع من أنواع علوم القرآن، مثل ما ذكر لقتادة بن دعامة السدوسي كتاب الناسخ والمنسوخ، وهذا الكتاب إذا ثبت له وهو كان رحمه الله تعالى كثيفا فمعنى ذلك أنه أملاه على طلابه، فإذا ثبت هذا الكتاب فمعنى ذلك أن بدايات الكتابة في أنواع علوم القرآن المفردة من عهد التابعين رضي الله تعالى عنهم. وكذلك هناك كتب أخرى نسبت إلى هذا الجيل وهي قليلة. في عهد أتباع التابعين كان أيضا هناك تأليفات أيضا في أنواع من علوم القرآن، ومن أشهرها وهو مطبوع بين يدينا كتاب الوجوه والنظائر، وهذا هو الاسم الصحيح، الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان. ومن سمى هذا الكتاب بالأشباه والنظائر ففي تسميته نظر، والصواب هي الوجوه والنظائر، وهذا العلم هذا هو اسمه الصحيح الوجوه والنظائر، وليس هذا محل بحث هذه القضية لكن هذا من باب الاستطراد للفائدة. فهذا الكتاب هو في الحقيقة في نوع من أنواع علوم القرآن. وكذلك التأليف في التفسير، فقد كتب فيه أيضا التابعون وكتب فيه أيضا أتباع التابعين فدونوا فيه، والتفسير فيه كثير من مسائل علوم القرآن، فمثلا المكي والمدني، أسباب النزول، المحكم المتشابه، الناسخ والمنسوخ، كلها مبثوثة في كتب التفسير. فما كتبه السلف من الصحابة من التابعين وأتباع التابعين في هذا المجال فإنه يشتمل على أنواع من علوم القرآن مبثوثة. فمجاهد بن جبر كتب التفسير في عهد ابن العباس، معنى ذلك أنه كان قبل سنة 68 التي هي وفاة ابن عباس. كذلك سعيد بن جبير كتب التفسير لعبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان توفي سنة 86، ومعنى ذلك أيضا أنه كتبه قبل سنة 86، كتب تفسيرا لعبد الملك بن مروان. ثم الحسن البصري أملى التفسير على طلابه، كذلك زيد بن أسلم له كتاب في التفسير، وجماعة من التابعين وأتباع التابعين كتبوا التفسير أو أملوه على طلابهم. فإذا علوم القرآن سنجد أنها مبثوثة في كتب هؤلاء القوم من كتب التفاسير. وهذا الموضوع هو ما يمكن أن نقول إن عندنا مسارين في التأليف في علوم القرآن في هذه العهود اللي عاد الصحابة والتابعين واتباع التابعين، نجعلها طبقة واحدة يعني في جيل القرون المفضلة على مسارين. المسار الأول أن علوم القرآن كانت مبثوثة في كتب التفسير وإملاءات التفسير التي عندهم، مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه ما من كتاب من كتب التفسير عنهم إلا ويذكر فيه هذه الأنواع. الثاني تخصيص أنواع من علوم القرآن بالتأليف، تخصيص أنواع من علوم القرآن بالتأليف، مثل ما ذكرنا اللي هو كتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب الوجوه والنظائر، واحد الأول لقتادة من التابعين والثاني لمقاتل بن سليمان من أتباع التابعين. فإذا هذا الآن الذي يمكن نقول أو الملمح الأول في هذه العصور في مناهج التأليف أو في منهج التأليف في علوم القرآن. هل تميز مصطلح علوم القرآن في هذا العصر؟ سنجد أيضا آثار عندنا تشير إلى أن علوم القرآن إما أن يراد به معلومات القرآن عندهم مثل ما ورد عن الحسن البصري أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وجعل علوم هذه الثلاثة في القرآن وجعل معاني القرآن كلها في الفاتحة وجعل معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين أو قال علوم القرآن مما يدل على أن مراده معلومات. فإذا كل معلومات القرآن يطلق عليها ماذا؟ علوم. فإذا العلوم تساوي المعلومات فقد يطلقون إذن المعلومات على آسف يطلقون على العلوم معلومات فكل معلومة اشتمل عليها القرآن فهي من علومه. وهذا أشار إليه أيضا فيما بعد أبو بكر بن العربي في كتابه قانون التأويل وأن بعض العلماء قال إن تحت كل حرف علما هذه مبالغة لكن المقصود أنهم نظروا إلى معلومات القرآن فجعلوا كل معلومة هي من علومه يمثلونها بأنها علم لكن هذا إطلاق عام وكبير. في قول سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أيضا ورد عن السلف بعض العبارات التي تشير إلى أنواع علوم القرآن عند المتأخرين فذكر عن قتادة أنه ذكر علم القرآن أو علوم القرآن محكمه ومتشابهه وعامه وخاصه وذكر مجموعة من علوم القرآن وهو يتكلم عن المتشابه الذي يقع فيه التشابه من علوم القرآن. فكان أيضا في هذا أن السلف عندهم أيضا نوع من التقسيم لعلوم القرآن. الطبقة التي جاءت بعد أتباع التابعين طبعا الطبقة التي في أتباع التابعين حتى من الذين شاركوا في الكتابة في التفسير أو أنواع من علوم القرآن سواء من اللغويين أو من المعتزلة وغيرهم هم لم يخرجوا عن هذا المنوال يعني لم يخرجوا عن أن يكتبوا تفسيرا أو أن يكتبوا في علم مفرد الطبقة التي جاءت بعدهم وهي طبقة أتباع التابعين والتي كان فيها مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ظهر عندنا كتاب لأحد عصريي الإمام أحمد وهو الحارث المحاسبي توفي سنة 241 يعني من أقران الإمام أحمد. هذا العلم وهو من كبار الصوفية وله كتب كثيرة كتب كتابا سماه فهم القرآن وهو مصطلح لطيف وذكر في هذا أيضا من باب الفائدة مصطلحا آخر وهو قوله عقل عن الله وقد وردت هذه اللفظة عن مسروق أيضا من عقل عن الله كلامه. فهذا المؤلف أو العلم الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى لما كتب كتابه فهم القرآن كتبه وضمنه مباحث أيضا في علوم القرآن ضمنه الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وضمنه جملة من أو أنواع من أنواع علوم القرآن لكن لم يسمي هذا الكتاب علوم القرآن. وهذا يفيدنا فائدة في مناهج التأليف وهي هل يلزم أن يسمي المؤلف كتابه بعلوم القرآن أو ما يرادف هذا المصطلح مثل علوم التنزيل أو علوم الكتاب علم الكتاب علم التنزيل علم القرآن هل يلزم؟ هل نحن ننظر إلى العنوان أو ننظر إلى المضمون؟ إذا نظرنا إلى المضمون فمضمون كتاب فهم القرآن هو في حقيقته في علوم القرآن. إذا نظرنا إلى هذا الكتاب سنجد أنه في علوم القرآن ويمكن أن يقال إن هذا أول كتاب جمع جملة من علوم القرآن في مؤلف واحد، لكنه لم يسمي كتابه بهذا المصطلح أو مرادفه. وهذه قضية مهمة جدا وننتبه لها، أننا أحيانا ينحصر عندنا الذهن في البحث في المصطلحات عما نريده في ذهننا وليس عما هو موجود في كتب العلماء، وهذه مشكلة علمية كبيرة جدا. لكن يكفي أن أوضح هذا الأمر بهذه القضية التي ذكرتها لكم، وهي أن كثيرا ممن كتب في علوم القرآن لم يعرج على هذا الكتاب مع معرفته به، والسبب أنه يبحث عما في ذهنه ولم ينظر إلى مضمون هذا الكتاب، فيبحث عن علوم قرآن، لفظة علوم قرآن علوم قرآن، نحن لم نبحث عن هذه قد لا نجدها. فإذا نحن بحاجة إلى أن ننقب عن موضوعات الكتب لنظهر أو نظهر بهذا الكتاب هل هو في علوم القرآن أو لا. أيضا هناك رجل في طبقة أشياخه لا بأس أن نضع مقارنة أو موازنة بينهما، وهو الإمام الشافعي، توفى 204، كتابه الرسالة أيضا ضمنه مسائل في علوم القرآن. لكن ما الفرق بين طريقة الإمام الشافعي وطريقة المحاسبي أو المحاسبي؟ الفرق بينهما أن كتاب الرسالة للشافعي أوسع بحوثا من كتاب الحارث، وكتاب الحارث أكثر تخصصا في موضوعات علوم القرآن أو علوم القرآن أنواع علوم القرآن من كتاب الإمام الشافعي. فإذا الإمام الشافعي بحثه ليس فقط في أنواع العلوم، هو كان يبحث عن موضوع أوسع من ذلك. لكن لو أردنا أن نفتح مجالا في أن نتكلم أو نقول إن من طرائق علماء الأمة أن يضمنوا كتبهم التي ليست في علوم القرآن أنواعا من علوم القرآن، فسنجعل كتاب الإمام الشافعي نموذجا لهذا، لأنه تكلم عن موضوعات مهمة جدا تفيد المفسر وتفيد الذي يكتب في علوم القرآن. وبعض المتأخرين نقل كلامه وإن لم يعزله، ولا تزال تبقى آثار هذا الإمام في كتب علوم القرآن إلى اليوم، خاصة فيما يتعلق بجانب الدلالة، العموم والخصوص والناسخ والمنسوخ وغيرها. فإذا المقصود أننا نحن نبحث عن مادة متكاملة في علوم القرآن، سنجدها في كتاب فهم القرآن للحارث المحاسبي. إذا أيضا نظرنا إلى بعض مقدمات هذه الطبقة لطبقة 200، وتعتبر إذا أخذنا في طبقة 200 إن نعود قليلا اللي تعتبر نهاية أتباع التابعين، بعض مقدمات التفاسير، وعندنا مقدمة واحدة شهيرة في هذا وهي مقدمة يحيى بن سلام، أيضا إشارت إلى أنواع علوم القرآن، وأشار إلى ما ستتضمنه أو ما سيتضمنه كتابه من هذه الأنواع، وجعل أنواع علوم القرآن عنده 12 علما. فهذا الكتاب طبعا ذكر منها المكي والمدني وأسباب النزول وغيرها من العلوم التي ذكرها، وهذه 12 علما قال عنها أو جعلها من شروط المفسر. يعني اللي هو يحيى بن سلام توفي 200 ذكر في مقدمته هذه الأنواع من العلوم وجعلها من شروط المفسر. لكن ضمن الكتاب سنجد أنه كتاب تفسير، ولم يكتب التفسير على أنه علوم قرآن بالصورة كما قلت لكم التي نبحث عنها. لكن أيضا هذا يعتبر نموذج أو منهج من مناهج العلماء في طرح علوم القرآن، يعني كيف ألف العلماء في علوم القرآن. عندنا الآن هذه مجموعة من النماذج، ونحن لازلنا الآن في قرابة يعني قبل القرن الثالث، يعني نحن ما زلنا الآن في القرن الثالث. فإذا سيكون عندنا لو عدناها سريعا، أول منهج هو أن ينثروا مسائل علوم القرآن في تفاسيرهم، وهذا باقي إلى اليوم، يعني هذا المنهج باقي إلى اليوم. والثاني أن يكتبوا كتابا مفردا في نوع من أنواع علوم القرآن، والثالث أن يكتبوا مجموعة أو أن مجموعة من أنواع علوم القرآن، ولكن قلنا الآن هذا على وجهين. الوجه الأول عمل الشافعي، وهو أنه ضمن بعض أنواع علوم القرآن في كتابه، ضمن بعض أنواع علوم القرآن في كتابه، لكن ليس على أنها أنواع علوم القرآن خاصة فقط، بل هي مرتبطة بالقرآن وبالسنة، لأن الكتاب في أصول الفقه، وأصول الفقه يرتبط بالكتاب والسنة. والثاني من جعل أنواع من علوم القرآن مستقلة في كتاب، وهو الحارث المحاسبي. ثم عندنا الطريقة أو الإشارة إلى مقدمة يحيى بن سلام، وهي مهمة لأنه ذكر أنواع علوم القرآن. إذا نظرنا إلى هذه سنجد أيضا مع النظر في بعض تراجم العلماء أن فكرة أو أنواع علوم القرآن مستقرة في أذهان العلماء، لكن لم ينبري أحد منهم إلى هذا الوقت لكي يحدد لنا من الذي يدخل في أنواع علوم القرآن ويخرج منها، وإنما نجد ما زالت المسألة عائمة مع وضوح في ما هي أنواع علوم القرآن عندهم. في هذه الطبقات الآن لما بدأت الكتاب بعد ذلك في كتب الرجال، سنجد أيضا أن موضوع علوم القرآن، وهذا من باب الفائدة انتبه له لأنه سيأتينا بعد قليل فيما يتعلق بإشارات لعلوم القرآن في بعض الكتب، قد يطلقون العالم بالقرآن، يقولون كان عالما بعلوم القرآن، ويريدون علوم الإقراء، علوم الإقراء، يعني أنه كان مقرئا ضابطا لرسم المصحف، ضابطا لعلم الضبط، لعلم العد إلى آخره، يقولون كان عالما بعلوم القرآن ويريدون علوم الإقراء استقلالا. في بعض التراجم سنجدهم أيضا يصفونه بأنه من علماء علوم القرآن، وهو مشهور فقط بالتفسير، ليس له علاقة بالإقراء، فإذا قد يطلقونه أيضا على علوم أو على علم التفسير، فكانوا يساوي أحيانا علم القرآن أو يساوي عندهم علم التفسير. هذه الإطلاقات مهمة جدا لنا نحن لكي نعرف فيما بعد كيف بدأ يتخصص هذا الإطلاق، خصوصا عند الذين المتأخرين الذين كتبوا كتابات مستقلة تحت موضوع علوم القرآن. عندنا في الجيل الذي بعد الجيل الثالث، وسندخل الآن في الجيل اللي في القرن الرابع ما بعد 300، في هذا القرن الذي هو ما بعد 300 سنجد أن عندنا طريقة جديدة بدأت تكتب في علوم القرآن، ابتدأها الأدفوي في كتاب الاستغناء في تفسير القرآن. والأدفوي في كتابه هذا ذكر في المقدمة أنه سيضمن كتابه مسائل في علوم القرآن، ولهذا هذا الكتاب له أثر كبير على من جاء بعده، له أثر كبير على من جاء بعده ممن ألف من تلاميذه أو من تأثر بهم. الكتاب الذي تأثر به، لو نظرنا إلى كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية، يقول جمعت أكثره، طبعا الهداية لمكي وهو مطبوع، في مقدمة كتابه مكي يقول جمعت أكثر هذا الكتاب من كتاب شيخنا أبي بكر الأدفوي رحمه الله، وهو الكتاب المسمى بكتاب الاستغناء المشتمل على نحو 300 جزء في علوم القرآن. الآن مكي تلميذ الأدفوي يصف لنا كتاب شيخه من جهة عدد الأجزاء ومن جهة المادة، من جهة عدد الأجزاء ومن جهة المادة، لكن الأدفوي ذكر يعني في كتابه قال هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا من علوم القرآن من بين كلام غريب ومعنى مستغلق وإعراب مشكل وتفسير مروي وقراءة مأثورة وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه، وأذكر فيه إن شاء الله ما بلغني من اختلاف الناس في القراءات وعد الآي والوقف والتمام إلى آخر ما ذكر. فإذا نلاحظ الآن أن هذه المقدمة تتكلم عن أنواع علوم القرآن، أنواع علوم القرآن، فكانه يقول إن من مقاصد تأليفي في التفسير هو بث هذه الأنواع من علوم القرآن. إذن أنواع علوم القرآن واضحة عند الأدفوي، ونثرها في كتابه، والتي ستأتي بعد ذلك مصفوفة مضبوطة عند المتأخرين. مكي أيضا سار على منهاج شيخه تماما، وذكر أيضا في مقدمته قال: جمعت فيه علوما كثيرة وفوائد عظيمة من تفسير مأثور أو معنى مفسر أو حكم مبين أو ناسخ أو منسوخ، إلى آخر ما ذكر من أنواع علوم القرآن، وهي مبثوثة أيضا في كتابه لكنها على طريقة التفسير، على طريقة التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مناهج التأليف.